الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في الصحيح أي صحيح مسلم، حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه، وحسابه على الله أي الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة أي لا إله إلا الله، ويجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة: ترجمة الكتاب والباب فاتحته، والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي للحديث: يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. الأول قول لا إله إلا الله، أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. الأول قول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يمنع من قتله وأخذ ماله. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتعويض باطنه إلى الله وإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ما يستفاد من الحديث أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. رابعا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. سادسا أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. ومعنى قول المصنف وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن مكاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله لا إله إلا هو قل حسبي الله عليه توكلت قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس ورفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك من تبعيضية أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. الحلقة هي كل شيء مستدير ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض. رفع البلاء إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. فرأيتم أي أخبروني ما تدعون أي تسألونه، جلب الخير ودفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة. بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة. هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك. برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء. حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر، فلابد أن يعترفوا بعجزه عن ذلك إذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك وليس ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآية هو بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا، لأن كل بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. ثالثا مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس الملخص في شرح كتاب التوحيد فضل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في الصحيح أي صحيح مسلم حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه، وحسابه على الله أي الله أي الله تعالى والذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة أي لا إله إلا الله ويجازيه على حسب نيته واعتقاده. الترجمة ترجمة الكتاب والباب فاتحته، والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قاتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. الأول قول لا إله إلا الله، أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. الأول قول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يمنع من قتله وأخذ ماله. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتعويض باطنه إلى الله وإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. مناسبة الحديث للباب أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ما يستفاد من الحديث أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ثانيا أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثالثا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. رابعا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خامسا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دونه. سادسا أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. سابعا حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. ومعنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن مكاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله لا إله إلا هو قل حسبي الله عليه توكلت قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس ورفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه، فإن التوحيد يعرف بضده. من الشرك من تبعيضية أي من الشرك الأكبر
إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر اعتقد أنها سبب للنفع والضر. الحلقة هي كل شيء مستدير ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض، رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. فرأيت ما يخبروني ما تدعون أي تسألونه جلب الخير ودفع الضر من دون الله غيره من الأنداد والآلهة، بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره أي لا تقدر على ذلك، برحمة أي بصحة وعافية وخير وكشف بلاء، حسبي الله أي الله كافيني وكافي من توكل عليه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على النفع والضر؟ فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك، إذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك وليس ولبس الحلقة والخيط من ذلك، لا يكشف الضر ولا يمنع منه. ما يستفاد من الآية؟ أولا بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا، لأن كل بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر، لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. ثالثا مشروعية مناظرة المشركين لإبطال الشرك. رابعا وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.